بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان الشمائل المحمدية. كلكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة الفضل شيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زال حديثنا في الشمائل المحمدية على نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، والقصد من ذلك والغرض الاقتداء بهديه واقتفاء أثره والسير على طريقته صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك أن الله جل وعلا قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وسأتحدث في هذا اليوم عن جود النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكرمه وسخائه. وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينبغي أن يقصر على جوده بالمال، وإنما هناك جود أعظم من المال حينما جاد بنفسه وجاد بوقته وجاد بحياته لأجل تبليغ رسالة ربه جل وعلا وتقدس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاد بنفسه في تبليغ دين الإسلام، وجاهد أعداءه، وجاد بوقته، وجاد بكل غال ونفيس صلى الله عليه وآله وسلم في سبيل نشر دين الله عز وجل، وفي سبيل إنقاذ الناس من الظلمات إلى النور. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الناس ويرشدهم وكان يدلهم على ما فيه نجاتهم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يبعثني معنة ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا، صلى الله عليه وآله وسلم. وكان من جوده عليه الصلاة والسلام أن سني دعوته عليه الصلاة والسلام كلها جاد بها سني عمره في فترة الدعوة إلى الله عز وجل، وهي 23 سنة، كلها جاد بحياته ووقته في تبليغ رسالة ربه وفي نشر العلم وفي إنقاذ الناس وفي دلالتهم على ما فيه الخير. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الناس وكان يقول لهم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. وكان عليه الصلاة والسلام حتى في أجوبته للسائلين كان يجود بالعلم وكان يعطي الفوائد. ومثلا لما سأله رجل عن ماء البحر فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فالرجل سأله عن حكم ماء البحر والطهارة بماء البحر، فزاده النبي عليه الصلاة والسلام فائدة. وهذا يقول أهل العلم، يقولون هذا من الأسلوب الحكيم، وهذا من جوده صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام من يتأمل في حياته يجد بأن وقته كله في سبيل الله، ما بين صلاة وما بين تبليغ علم وما بين نصح وتذكير وعظة وما بين قضاء حوائج الناس وما بين السعي في مصالحهم وما بين الفصل في خصوماتهم وما بين الإجابة على أسئلتهم وما بين تلبية دعواتهم من باب تأليف قلوبهم، وشيء من هذا عجيب، وهذا من جوده صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك إذا أردنا فعلا أن نأخذ صورة عن عظيم جود النبي عليه الصلاة والسلام، فانظر ماذا قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا قط فقال لا. الله أكبر، ما سئل شيئا قط فقال لا صلوات ربي وسلامه عليه. وأما جوده في المال فحدث ولا حرج، فهو من أجود الناس صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أكرم الناس، ومن أعظم الناس عطاء. ولذلك يقول ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول: لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني أن لا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عبد الله بن زيد أنه شهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند المنحر ورجلا من قريش وهو يقسم أضاحي، فلم يصبه منها شيء ولا صاحبه، فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه، فقسم منه على رجال، وقلم أظفاره فأعطاه صاحبه، قال: فإنه لعندنا مخضوم بالحناء والكتم، يعني شعر النبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى هذا الموقف العجيب من النبي عليه الصلاة والسلام، حينما لم يحصل هذا الرجل القرشي مع صاحبه على شيء من لحم الأضاحي، عوضه النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يجعله يرجع خاليا صفر اليدين، وإنما رجع بشيء عظيم، رجع بشعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، قال: فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، يعني الفقر. ويقول أنس بن مالك رضي الله عنه: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يمسي حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول جبير بن مطعم: بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه الناس راجعين من حنين، علقت به الأعراب يسألونه، حتى اضطروه إلى سمرة، يعني شجرة من الشجر المعروف، فخطفت رداءه، فوقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ردوا علي ردائي، فوالله لو كان لي عدد هذه العضاه نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. الله أكبر. هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخر شيئا لغدا، كما قال أنس ابن مالك، كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخر شيئا لغد. ويقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، يقول: قال ناس من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاهم، أو هناك أناس من الأنصار سألوا النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاهم ما سألوه، ثم سألوه فأعطاهم ما سألوه، ثم سألوه فأعطاهم ما سألوه، يعني ثلاث مرات وهو يعطيهم، حتى إذا نفذ ما عنده قال: ما يكون عندي فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء هو خير له وأوسع من الصبر هذا نبينا عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك من تأمل في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يجده من أجود الناس ومن أكرم الناس ومن أسخى الناس صلى الله عليه وسلم. حتى في قضية رد الديون ورد القروض، يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتقاضاه فأغلظ، يعني قال كلاما خشنا في حق النبي عليه الصلاة والسلام، فأغلظ فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه، يعني من الإبل. قالوا: يا رسول الله إلا أمثل من سنه، يعني ما عندنا إلا شيء أفضل من البعير الذي اقترضته منه. فقال: أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول أبو رافع أن النبي عليه الصلاة والسلام استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبو رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، فقال: أعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء. وهكذا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام العطرة تشير إلى جوده وإلى كرمه وإلى سخائه صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك المسلم مطالب بأن يقتفي أثر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يتخلق بهذا الخلق من السماحة والسخاء والكرم والجود الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك بأن أعظم الجود الذي قدمه النبي عليه الصلاة والسلام هو جوده بنفسه، كما قيل: يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. ويقتدي الإنسان بهذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه ويتخلق بأخلاقه، فهذا من شمائله. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل عمل صالح يقودنا إلى رضوانه وجنته، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. و نعم، معنا هذه المكالمة. نعم، بسعيد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسعيد تفضل.
خير الفاضل على الكلمات الجميلة والنيرة اللي نحن دائما يعني نستفيد منها، بارك الله فيه وبارك في علمه ودينه إن شاء الله يا رب.
الله يحفظك.
سؤالي شيخنا الفاضل، الآونة الأخيرة نلاحظ كثير الأعمال اللي هي تغسل السيارات.
نعم.
تقتات من هذا الأمر، نشوفها أمام المراكز، نشوفها أمام المحلات، يعني عمالة آسيوية ودائما نشوفهم يغسلون السيارات، وهذا الشيء أعتقد أنه أيضا مثل ما يقولون مشكورين عليه، وأيضا يعني ما نمانع هذا الشيء. ولكن الغرابة في الأمر أكثر من حصلت لي شخصيا قبل أسبوع أمام أحد المحلات التجارية، أحد الأشخاص من العمالة الآسيوية طلب مني يغسل السيارة، فقلت لا تغسل السيارة لأن الأجواء أصلا ما تصلح لتغسل السيارة وأنا مش محتاج تغسل السيارة. دخلت المحل، بعد نص ساعة تفاجأت أن الشخص هذا غسل السيارة يعني بنفسه بدون طلب مني أنا، وكأنه يعني يضعني تحت الأمر الواقع. فأنا ما عاتبت بالعتاب الشديد، أنا عتاب بسيط: أنت ليش غسلت وأنا ما طلبت منك؟ المهم ركبت السيارة وقلت خلاص بتحرك، أنا ما بحاسبه لأن هاي مش مشكلتي، مشكلته هو. سبحان الله، تعرف أيضا نحن أيضا نخاف الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، فرجعت له وعطيته مثل ما يقولون حقه وتوكلت وعاتبته أيضا، قلت له مرة ثانية ما تعمل هذا الأمر. سبحان الله، قبل يومين أيضا نفس الموقف أمام أحد المحلات، أنا جاني شخص وقلت له أنا لا تغسل السيارة، ومرتين أنا طلبت منه أنه ما يغسل السيارة، وسبحان الله بعد ما دخلت المحل ورجعت تفاجأت أنه غسل السيارة يعني من طوع عمره بدون طلب مني، بالرغم أني أنا مرتين طلب منه انه ما يغسل السيارة. السؤال هل انا اؤثم؟ انا صراحة يعني ما كان ايضا انا مثل ما يقولون في جيبي نوع من الخردة اني اعطيه يعني ما كان حتى قريبا في ماكينة الاسحب الالي اني انا اسحب واعطيه واسحب ايضا مبلغ من الماكينة على اساس اعطيه مبلغ 10 دراهم ولا 15 درهم. هل اؤثم اني انا تركته؟ انا تركته فعلا ما بين امرين، الامر الاول او المدمنة ما حاسبته، والشيء الثاني انه فعلا بدا يتكرر هذا الموقف معاي ومع غيري انه يضعونه تحت الامر الواقع. يعني عندنا خرده ما عندنا خرده، نبي نغسل ما نريد نغسل، لا نحن راح نغسل ونحطكم امر الواقع. فهل اؤثم بهذا الامر اني تركته وما حاسبته؟ وللعلم انه اول مره وهي مش يعني تعمد، وجد اللهم كرساله لا يعني لا تجبر الناس بهالطريقه وتكرر الامر مع اكثر من شخص.
جزاك الله خير سيد الله يحفظك. بس ما شاء الله رضا الشيخ. ابو عمر تفضل.
السلام عليكم الشيخ اسحاق.
السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله ابو عمر، الله يبارك فيك.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير على الكلمات الطيبه الشيخ عزيز، وبارك الله فيكم وعلى جهودكم الطيبه. انا عندي سؤالين استاذي. السؤال الاول يكمن في موضوع العمره، يعني في اكثر عن شخص الله يسلمك في زيارة الوحدة يقول أنا أسوي والله عمرة، ما يسوي عمرة عن نفسه مثلا أو يسوي مثلا يسوي عن أبوه العمرة، لا يغادر الدولة، يوصل الدولة الفلانية مثلا يوصل إلى السعودية مثلا أو مثلا لمكة يسوي عمرة مثلا عن نفسه، عقب يسوي أكثر عن عمرة مثلا 4-5 عمرات في زيارة الوحدة، هل هذا الفعل صحيح ولا لا؟ هذا السؤال.
4-5 عمرات عن لنفسه،
اي يعني يسوي عن نفسه وعن ابوه وعن امه وعن من القبيل، فهمت؟ في الزياره الوحده، يعني زياره وحده يسوي اكثر من عمره. فهذا الفعل، هل فعل هذا صحيح ولا لا؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني في موضوع الصلاه. طبعا الحمد لله طبعا رحنا العمره خلال الاسبوع اللي فات، ويوم يوم طالعين من 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 البلاد، طبعا معروف طبعا الطيران طبعا عندك اللي هو يكون وقت الظهر تقريبا يكون وقت صلاه الظهر، فنصلي الظهر اللي هو صلاه عاديه 4 ركعات حكم الحم مو على سفر. ويوم نوصل السعوديه، يوم نوصل مثلا السعوديه هنا مطار جده بنصلي ركعتين حكم الحم في سفر اللي هو صلاه العصر، يعني صادف صلاه العصر هناك. لاحظت في المصلى استاذ عزيز استاذ حق بأن في ناس كانوا يصلون اللي هو صلى الظهر 4 ركعات بعدين نشوا وقاموا الصلاة وصلوا العصر 4 ركعات، فهل هذا صحيح اللي هو فعل اللي هو جمع الصلاتين كاملة تامة 4 ركعات ب4 ركعات؟ فبس نبغى توجيه من الشيخ في الموضوع هذا.
جزاك الله خير أبو عمر. بس ما شاء الله الله يحفظك أبو عمر، جزاك خير. نعم جي فضل الشيخ. سؤال أبو سعيد يقول في بعض الأحيان يقول أقف عند بعض المحلات يأتي العامل لينظف السيارة، يقول أتفاجأ يعني أرفض له أرفض أن يغسل السيارة، ثم يقول أتفاجأ بعد ذلك أنه قد يعني غسل السيارة وانتهى، فيقول في المرة الأولى أعطيته يعني أجرت، فيقول مرة ثانية في المرة الثانية يقول لم أعطيه، فيقول فالشيخ هل علي إثم في ذلك؟
الحمد لله. بالنسبة لهذا العامل الذي طلب غسل السيارة وأبى صاحب السيارة كما عرض في السؤال، فإنه ليس له الحق في الأجرة، ولذلك إذا وجدت سيارتك قد غسلت وأنت أفهمته بعدم رغبتك في غسلها فهذا تبرع منه، ولك أن تعاقبه، لأن أحيانا بعض الغسل للسيارة يضرها، يعني قد لا يفهم هذا العامل هذا المعنى، فتوجد من السيارات من تتضرر بالغسل العادي هذا، وربما أثر على قيمتها وأثر على شكل السيارة، ولا شك بأن هذا اعتداء منهم، هذا اعتداء وتصرف غير مسؤول، ولذلك لا يستحق ولا درهما واحدا. فكونك أنت تبرعت له في الأولى، أما الثانية فأقترح عدم يعني إعطائه، وذلك حتى لا يجد مدخلا على الناس من خلال استدرار عطفهم، ولذلك هو فهم بأنك أنت لا تريد غسل السيارة أن يغسل السيارة، فمع ذلك تجاوز وغسلها ليستدر عطفك وليدخل عليك وعلى أمثالك من الأخيار والطيبين من خلال الناحية العاطفية الدينية ومسألة الحلال ومسألة الحرام، ولذلك هذا تصرف غير مسؤول، وتصرف تصرف ممكن يخالف عليه أيضا النظام، وممكن ترتب عليه عقوبة. فحتى يحسم مثل هذا الأمر، أنا أقترح عليك يا أخ الفاضل أنك ما تعطي مستقبلا، وأنك أيضا تحذر وتنبه على أنك ستبلغ عنه الجهات ذات الاختصاص، حتى لا يعني يستغفل الناس ويدخلون عليه من مثل هذه المداخل.
مساك الله خير فضل الشيخ، معنا أخ أسامة، تفضل.
السلام عليكم
شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أسامة، تفضل.
الله يسلمك، تحياتنا للشيخ.
حياكم الله.
الله يسلمكم. شيخنا، سؤال عن البصاق في أثناء الصلاة. أنا كنت بصلي ومريض، يعني عندي التهاب في البيت، يعني أثناء الصلاة يعني تراكم عندي هذا البلغم، يعني أثناء السجود، فاضطريت أفسق وفي جهة القبلة، لأنه يعني اضطربت في أثناء السجود، اضطربت اضطراب شديد وكان السعال شديد، فبسطت في جهة القبلة. فبعدين رجعت يعني سألت أو فتشت بحثت في الإنترنت وكذا، ويعني على حسب اللي عرفته إنه يعني أن الرسول عليه السلام يعني منع أو نهى عن البصاق، وأنه يعني غضب من فعل يعني هذا، حتى أنه عزل إمامة الناس وكذا. فهذا واحد، ده سؤال الأول. السؤال الثاني هو يعني إذا كان في مواقع أو أشياء مواقع إلكترونية الواحد يقدر يعني يرجع به.
المكالمة قطعت. نعم تفضل شيخ نعم معنا عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الله، الله يحفظك بارك فيك، تفضل.
شيخ عندي سؤال. أنا كنت أسوي رياضة في الحديقة، يعني عندنا صوب البلاد، شفت نساء متجمعين يصلي، يعني حلو أصلي فيهم، هل يجوز ولا لا؟
كيف نساء كيف؟
يعني جماعة، في نساء يعني 6 نساء تقريبا، يعني في واحدة من النساء تصلي فيهم جماعة صلاة المغرب.
نعم نعم.
بس هل يعني يجوز ولا لا؟
إن شاء الله. واضح إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير خضر. تفضل تفضل.
بس أبغى أسمع الحين عشان ما عندي أفهم.
إن شاء الله إن شاء الله.
لا لا. الحمد لله، الجواب نعم، يجوز للمرأة أن تصلي في الحديقة وتصلي في المنتزه وتصلي في السوق، يجوز أن يجتمعنا ويصلينا جماعة، لا حرج في ذلك. فقد ثبت عن بعض أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أنهن صلينا جماعة. نعم.
يعطيك العافية.
جزاك الله خير، الله يعافيك.
مشكور.
جزاك الله خير. مكالمة أخرى. نعم. جي فلسيخ سؤال أبو عمر. بالنسبة يقول للعمرة، حكم من يأتي بأكثر من عمرة في السفرة الواحدة، فيأتي عن لنفسه عمرة ولأقاربه 4 أو 5، يقول أكثر من عمرة، يعني واحد يقول عن والده مثلا، واحد عن والدته، واحد عن عمه أو أحد أقاربه.
الحمد لله، بالنسبة لهذه المسألة خلافية حقيقة بين العلماء، وفيها قولان معروفان، والراجح من قول أهل العلم أن الذي ذهب وأنشأ سفرا للعمرة لا يأتي بعمرة ثانية في هذه السفرة، إلا أن يسافر، إلا أن يرجع إلى بلده. وبعض العلماء قالوا لو سافر مسافة قصر وتجاوز الميقات مثلا يأتي بعمرة ثانية، أما بهذه الصورة فلا. ولذلك كان السلف ينكرون هذا، فهذا طاووس ابن كيسان اليماني من أئمة التابعين، حينما رأى الناس يترددون على مسجد عائشة اللي هو التنعيم يأتون بأكثر من عمرة، قال ما أدري أيؤجرون أم يؤزرون. والنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات، وعمرته الأخيرة مع حجته، ومع ذلك لم يثبت عنه أنه كان يكرر العمرة في السفر الواحدة، مع طول المسافة ومشقة السفر والحاجة إلى العمرة ما كررها عليه الصلاة والسلام. فما يفعله الآن بعض الناس من تكرار العمرة في السفر الواحد مثل هذه الطريقة، هذا لا أصل له. لكن قد يرخص لأناس أتوا من أقاصي قصية ومن بلاد بعيدة، ولا يسمح لهم بمثلا السفر مرة ثانية إلى العمرة، أو مثلا هناك شروط معينة، قد يسمح لهؤلاء ويترخص لهم بأحد القولين. لكن الشخص الذي لديه القدرة والذهاب، فالأصل أنه لا يفعل هذا، يعتمر عن نفسه ويدعو لأمواته.
جزاك الله خير. الشيخ أبو عمر يقول عندما سافرنا للعمرة أقول لنا صليت يقول الظهر 4 ركعات في المطار، لأن المطار يقول داخل المدينة، ويقول بعد أن وصلت إلى السعودية قل صليت هناك العصر 2 ركعة. فيقول وجدت من يصلي في المطار هنا في الشارقة، يقول رأيت من يصلي جمعا من غير قصر، يقول يصلي مثلا يقول العصر يصلي الظهر والعصر 4 ركعات تامة. فيقول هل يجوز هذا الأمر؟
الحمد لله، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من دون سفر ولا مطر. وسئل ابن عباس عن ذلك فقال أراد أن لا يحرج أمته. فقد يكون هؤلاء الأشخاص الذين جمعوا في المطار من دون قصر يعتقدون بأنهم لو ركبوا الطائرة لا يستطيعون الصلاة، وربما وصلوا إلى جدة بعد أو إلى الطائف بعد غروب الشمس، فيترخصون بهذا، ونحن نفتي بهذا أحيانا لمن يعتقد ويغلب على ظنه أنه لا يستطيع الصلاة في الطائرة، ويغلب على ظنه أنه إذا وصل هناك أنه لن يكون هناك وقت مثلا يستطيع أن يأتي بصلاتين الظهر والعصر أو بصلاة قد يصل مع الغروب الشمس، أو يعتقد بأنه سيصل بعد خروج وقت صلاة العصر، فمثل هذا لا بأس به. أما إذا كان الشخص يعتقد بأن هناك وقت طويل 2 ساعة 1.5 ساعة يصل جدا، ممكن هناك يصلي، أو في الطائرة، بعد الطائرات ممكن الآن يصلون مثلا في الطائرة في إمكانية، فأنا أنصحهم بأن لا يفعلوا هذا، يصلوا في الطائرة قصرا وجمعا.
جزاك الله خير شيخ. الأخ أسامة يسأل عن حكم البصاق، يقول كنت أصلي في البيت لأني مريض، ويقول اجتمع عندي البلغم في السجود، يقول لم أستطع أن أوقيه في فمي، فيقول خرجته وبصقت يقول باتجاه القبلة، فيقول ما حكم ذلك؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى لك الشفاء والعافية. الأمر الثاني، كان الواجب عليك يا أخي الفاضل أن لا تبصق في جهة القبلة، لأن هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى أن يبصق الرجل تجاه القبلة، فقال فإن الله قبل وجهه، ولذلك مثل هذه الحالات تبصق عن يسارك، تميل برأسك إلى جهة قدمك اليسرى وأنت واقف أو أنت جالس، وتبصق في هذه الجهة، أما تبصق في الأمام فلا. والأولى من هذا وذاك أنك تبصق في ثوبك، يعني بمعنى إذا كنت لابس إمامة أو غترة تبصق فيها وترميها وبعدين تغسلها، لأن البصاق هذا طاهر، أو تبصق في كمك مثلا، هذا إذا لم تجد منديل مثلا في جيبك. فتصور الآن المسألة أنك ما وجدت لا منديل ولا استطعت أنك يعني تبصق في ثوبك أو في عمامتك أو في كمك، هنا تنتقل إلى البصاق إلى جهة اليسار، وليس الجهة جهة اليسار مباشرة يعني عند الكتف، لا، تنزل رأسك وتبصق بجهة قدمك اليسرى.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد، تفضل.
بارك الله فيك. الشيخ الله يطول عمرك، سؤالي بالنسبة لبعض الأحيان احنا نشوف التواصل الاجتماعي مثلا يوتيوب الشيخ محمد المتولي الشعراوي وبعض العلماء وحتى الشيخ عنزي جزاه الله خير نسمع بعض المحاضرات، فلما احنا نشوف اليوتيوب يجي برامج يقول انت يدفع 2000 درهم ريال سعودي ودرهم او ان شاء الله خلال 24 ساعة سير انت مليونير او سير مثلا تملك الاموال كثير، او بعد اسبوع فلان محمد راشد ومعارف محمد علي اسمع بعض المعتنين هو يجيب يقول هذا اصبح تاجر اصبح ما اعرف شيء. انا اريد اسال هل هذا اعلانات، هل هو صحيح؟ واذا صحيح في بعض الناس يقول لا هذا في غش وفي قضاء، فهنا نريد التوجيه من جهة الشيخ هل هذا مثلا ارباح هذا صحيح ولا ما صحيح، انا ما عندي خلفيه وجزاه الله خير. وسؤال ثاني يا شيخ، بالنسبه للسيارات هنا لما نشتري مثلا اي مكان هم يعملون فحص، يقول فحص اوكي، ليش اللي البايع والسوين فحص معهم اتصال، بعدين انت تشتري سياره تيجي بعد اسبوع بتشوف سياره فيها كثير من الاشكال مع انه فحص كامل 100% اثناء انت تاخذها، ولكن بعد ما تروح تظهر سياره شيء يغشون، يعني يغشون. فجزاك الله خير، يزيد توضيح، بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ أخ محمد. نعم مع المكالمة. نعم جزاك الله الشيخ على الأسئلة. سؤال أخ محمد يقول عندما شاهد يقول اليوتيوب أدفع يقول أو تخرج لي يقول إعلانات أدفع كذا مبلغ وأدخل في السحب وأدخل في تجارة كذا أو مثل هذه الإعلانات. فضيلة الشيخ يقول هذه التجارة فيها مثل هذه الأمور هل هي حلال أو حرام؟
الحمد لله أنا ليس عندي دراية ولا خبرة في مثل هذه الأشياء، لكن الإنسان يعني ينبغي أن يتبصر وأن يسأل الجهات ذات الاختصاص. ومثل هذه المسابقات تختلف يعني، فمنها إذا كان يروجون لأشياء محرمة فلا شك بأنها محرمة، أما إذا كان يدعوك إلى دفع مال لأجل أن تدخل في تجارة مباحة فلا بد أولا أن تسأل عن هذه الجهة، فقد تكون جهة قائمة على النصب وعلى الاحتيال وعلى الغش وعلى الخداع، وقد تكون جهة جيدة ما ندري، لكن هذا ترجع فيه إلى الجهات المختصة، يعني ترجع إلى الإدارات ذات الاختصاص هي التي ترشدك. أما قضية الدخول في هذه فهذا يرجع إلى طبيعة النشاط التجاري، ولذلك أخي الفاضل يعني جرت عادة الناس أنهم لا يدخلون في تجارات عن طريق مثل هذه الإعلانات أو من طريق مثل هذه الفواصل التي تفاجئ الناس وهو يتابع مقطع مثلا نافع أو شيء، فيتنبه الإنسان لها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول عندما أريد يقول أن أشتري سيارة أذهب بها إلى الفحص فيقول تظهر لي النتيجة أن السيارة سليمة ليس بها عيب، فيقول بعد ذلك تفاجأ أن بها بعض العيوب، فيريد منك فضيلة الشيخ توجيه نصيحة لمن يغش الآخرين في البيع والشراء.
الحمد لله الواجب على المسلم أن يكون صادقا في جميع أموره وأحواله وشؤونه، صادق في كلامه في منطقه في أخباره في بيعه في شرائه في وظيفته في تعاملاته كلها، يجب عليه أن يكون صادقا، ومن جملة ذلك البيع والشراء، فواجب عليه أن يكون صادقا حيث أنه لا يكتم العيوب التي في السلعة سواء كانت سيارة أو دابة أو شيء من هذه الأشياء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال من غش فليس منا، وأيضا صح عنه أنه قال من غشنا فليس منا. ومرة النبي عليه الصلاة والسلام نادى التجار فقال يا معشر التجار، فنظروا إليه فقال إن التجار هم الفجار إلا من بر وصدق إلا من بر وصدق. ولأجل هذا تضافرت النصوص على وجوب النصيحة وحرمة الغش وكتم العيوب، لا يجوز للإنسان أن يكتم عيب السلعة أيا كانت. ومثل ما ذكر الأخ السائل سيارة يعطى تقرير بأنها من خلال الفحص بأنها سليمة ويتبين بعد ذلك بأنها غير سليمة، إذا كان هذا العيب طارئ يعني بعد الفحص هذا يعني ليس بغش، أما إذا كان العيب قديم وأخفاه البائع باستعمال بعض الأمور التي فيها خداع أو مثلا اتفق مع هذه الورشة على أن يكتبون سليم، هذا أعوذ بالله غش وأكل المال بالحرام، يأكل الإنسان المال حرام بهذه الطريقة.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أنا أبو أحمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد فضل.
الشيخ أنا يعني وقعت في يعني ناس نصابين أقولهم هذين اللي يتاجرون بالعملة، مهم اتصلوا بي ناس من الكويت من السعودية يقولون لي والله عادي استثمر، ومهم أنا وقعت في الخطأ ورسلت لهم قالوا يرسلنا يعني أقل شيء 500 دولار، فرسلت لهم 500 دولار وقلت لهم خلاص خلوه عندكم. يعني انتظرت تقريبا بعد أسبوعين اتصل بي واحد من لندن قال لي خلاص أنا دخلت يعني فلوسك في التعامل وأنت الآن عنا ربحت وربحت يعني بحق البترول وهذه، ويعني سعر معين. قلت له زين اسمع انا ابغي اسوي تراي. قال لي ايش؟ قلت له ابغي اسوي سحب وايداع ممكن يعني. قلت له حتى اتعلم اعرف كيف اسحب فلوسي ومتى ارجع. قال لي يعني تسحب كم؟ قلت له بسحب يعني بحط يعني 100 دولار وبسحب بعدين يعني 200 دولار نعطيته يعني 300 دولار. قال لي لا نحن النظام حقنا لازم تكون حتى تقدر تسحب لازم يكون عندك 10,000 دولار. قلت له اذا كان ما عندي 10,000 دولار قال لي لا ما تقدر تسحب. قلت له زين فلوسي الحين اللي راحت عندك اللي روح نعطيكم اياها 300 دولار والربح حقها وينها؟ قال الله يعوض. كيف يا الله يعوض؟ هل يجوز لي انا ادعي عليهم الله ينتقم منهم الله يبتليهم بالامراض؟ وصار لي الان اكثر من 3 شهور ما ردوا علي، كل ما اتصلهم ما يردون. فابغي فتوى بس هل يجوز لي ادعي عليهم ان الله ينتقم منهم ان الله يبتليهم بالامراض؟ والله ما يجوز.
واضح ان شاء الله. جزاك الله خير ابو احمد.
شكرا.
الله يحفظك يا الله خير. اخ محمود تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمود.
سؤال بس في الصلاة، أنا قبل ما أصلي دائما أنا ما بحبش أخر الصلاة.
لا.
فقبل ما أصلي دائما يجي لي إحساس الله عزك أنا أريد أدخل الحمام. فمشكلتي أنا لما بخش الحمام لما بطلع منه بشطف استنجة ينزل نقطتين، أنا مريض يعني بينزل نقط كده. فأنا بصلي بخاف ينزل النقط دي، فينفع اصلي قبل ما ادخل الحمام ولا لازم ادخل الحمام واتشطف واستنى وبعد كده لما بيجي لي في انزل اركع واسجد بحس ان في حاجات بتنزل اعيد الصلاه تقريبا. السؤال الثاني وانا بصلي اوقات اطوف السجود فانسى انا في الاولى ولا الثانيه. جزاك الله خير.
الصوت غير واضح. السؤال الثاني لو تعيده يا اخ محمود.
السؤال الثاني وانا بسجد بطول في السجود فبانسى انا في اني سجده الاولى ولا الثانيه فبتلخبط
ان شاء الله.
هاي اخويا
واضح ان شاء الله. جزاك الله خير اخ محمود.
شكرا.
حياك الله. ابو خليفه تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله ابو خليفه تفضل.
حيا الله القمر اللي عندك.
الله يحييك. اهلا وسهلا. وين قمر الله يهديك؟
والله القمر والدورة يقوله في الشارجة موجود.
جزاك الله.
أول أحبك يا شيخ. الشيخ عندي سؤالين بس.
أيوة.
سؤال الأولي كنت أنا أصلي العصر يعني صليت كنت قرأت فاتحة في التشهد يمكن وسواس الشيطان خلاني أسلم بعدين تذكرت في قرأت صليت بعد الكلام قمت صليت ركعتين بعدين ضربت سجود السهو. والسؤال الثاني الله يسلمك شكرا. اللهم صل على محمد. نسيت والله بس خلاص.
جزاك الله خير بخليفة إن شاء الله. بس مرت. حياك الله. نفهم شيخ سؤال محمد. يقول اتصل بيقول بعض الأشخاص نصابين يقول لتاجرون بالعملة وغير ذلك، يعني يوهمون الناس أنهم عندهم تجارة بالعملة وغيرها، فيقول أرسلوا لي أنك فزت أو شيء من هذا القبيل، أرسل لنا مثلا يقول 500 دولار، فيقول أرسلت لهم بعد أسبوعين يقول دخل اتصلوا لي قالوا لي دخلت مثلا في الربح وربحت شيء معين. المنفصل شيخ اكتشفت أنهم نصابين، لم أربح معهم شيء إنما راحت وذهبت أموالي واحتالوا علي. فيقول مثل هؤلاء هل يجوز أن أدعو عليهم؟
الحمد لله. أولا يا أخواني ويا أخواتي المستمعين والمستمعات، يعني أنا سبق أنني قدمت نصيحة وأكرر هذه النصيحة بعدم الانسياق وراء مثل هذه الإعلانات ومثل هذه الدعوات من خلف الشاشات أو شيء من هذا القبيل، خاصة وأن هناك تجارب ماثلة أمامنا وأناس وقعوا ضحايا لابتزاز مثل هذه الجهات المشبوهة. وأنا أدعو دائما أي شخص يعني يريد أن يدخل في تجارة أن يأتي البيوت من أبوابها وأن لا يستسلم لمثل هذه الدعايات ولا لمثل هؤلاء الأشخاص الذين يمنونه ويجعلون مثل ما يقولون يجعلون القمر في يمينه والشمس في يساره ويعني يزينون له حتى يخيل إليه أنه سيكون ملياردير مثلا. والحمد لله هناك جهات رسمية يرجع إلى الإدارات ذات الاختصاص وممكن يسأل عن هذه الجهات عن سجلها التجاري عن مكانها، خاصة وأن ضحايا كثر للأسف الشديد يعني في كل مكان في كل دول العالم هناك ضحايا لهؤلاء المبتزين لهؤلاء المجرمين لهؤلاء الذين يسعون في الفساد في الأرض. فما يجوز الإنسان أنه ينساق، وخاصة لأن السعيد من وعظ بغيره. عندك الآن أعتقد ما يخفى من خلال هذا الإعلام من خلال هذه المنصات من خلال هذا الفضاء أصبح الناس يطلعون يوميا، نقرأ عن ضحايا وقعوا في شبكات هؤلاء وخسروا أموال، والحمد لله على سلامة دينك والحمد لله على سلامة بدنك، هذه أيضا نعمة من نعم الله. ولذلك ينبغي أن تكون عندنا ثقافة بالعودة إلى الجهات الحكومية الجهات المختصة نسألهم، حتى الإنسان لو خرج خارج بلده ودولته وعرض له مثل هذا يذهب إلى سفارة بلده ويستفسر. السفارات ما وضعت إلا لخدمة المواطنين، يقولون والله أنا في الشغلة الفلانية الشركة الفلانية تنصحوني ولا لا بهذه الطريقة. الأمر الثاني بالنسبة لسؤالك هل يجوز الدعاء لهم الدعاء عليهم، الجواب نعم، لأنك مظلوم يجوز أن تتحسب عليهم يجوز تدعو عليهم لأنك مظلوم. الله جل وعلا يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم إلا من ظلم، والمظلوم دعوته مستجابة. لكن أخبرهم قبل ذلك، أرسل لهم أخبرهم بأنك الآن ستقوم الليل وستدعو عليهم من جملة قيامك الليل، لعلهم يتوبون لعلهم ينزجرون لعلهم يخافون. أما إذا قطعوا الاتصالات وأغلقوا يعني التواصل معك فلك الحق الكامل في الدعاء لهم واحتسب الأجر، وإن شاء الله دفع بلاء عنك، ما تدري الخير وين، قد يكون هذه الخسارة دفع شر وبلاء عنك، لكن من حيث الجواز يجوز لك أن تدعو عليه.
ذاك الله خير. فالشيخ الأخ محمود يقول قبل أن نصلي دائما يقول أشعر أن يريد أن أذهب إلى الحمام، فيقول المشكلة أن إذا ذهبت يقول عندما أخرج أشعر بخروج بعض القطرات، فيقول هل يجوز أن أصلي وبعد أن أصلي يقول أذهب إلى الحمام؟
الحمد لله نعم، يعني مثل حالتك، يعني ما دام أنك تستطيع الصلاة بخشوع وبعد الانتهاء من الصلاة تقضي حاجتك هذا أفضل وأكمل وأولى، هذا هو الأصل. يعني الآن الأخ السائل يقول لو دخلت الحمام يحصل عندي إشكالات كثيرة، وقد يكون الأخ السائل يعاني وسواس أو الشيطان يتسلط عليه بحيث يلبس عليه، فالأفضل لمثل حالتك ها أنك تصلي وبعدين تدخل الحمام، إلا إذا كنت والله حاقن أو حاقب بمعنى يسمونه محصور، لو صليت لن تصلي بخشوع، لا تذهب، ولأن صلاة الذي يدافع الأخبثين مكروهة، فتذهب وتقضي حاجتك وبعدين تصلي. وإذا قضيت حاجتك انضح على يعني محل الخارج، انضح عليه بالماء، رش الماء وقم كما يعني أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءك الوسواس وقال لك والله يمكن نزل يمكن كذا، يعني أحل هذا إلى الماء، يعني لا يجب أن تقنع نفسك بأن هذا الماء وليس البول الذي تعتقد بأنه خرج منك.
ذاك الأخير فالشيخ يقول أنا أصلي ويقول في كثير من الأحيان وأنا في السجود يقول أشك هل أنا في السجدة الأولى وفي السجدة الثانية، فيقول أسجد للسهو بعد ذلك.
الحمد لله أخي الفاضل، يعني أولا لابد أن تستقبل صلاتك، وواضح عندك نوع من الوسواس أو نوع من عدم التركيز في الصلاة. الصلاة خير موضوع، ولذلك منذ اللحظة التي تتوضأ فيها يجب أن تستشعر عظمة الذي ستقف بين يديه وهو الله عز وجل. الشيء الثاني احرص على أن يعني تخشع مع صلاتك وخاصة مع القراءة. وأمر آخر قضية جثي سهو، لابد أن تأتي بالسجود الذي شككت أنه ناقص. أما إذا الشك كان بعد الصلاة فالشك مطروح هنا ولا عبرة فيه، وإنما إذا كان الشك في داخل الصلاة ممكن في هذه الحالة أنك تأتي بالسجدة. اللي شكت بأنها ناقصة ثم تسل للسهو. أما إذا كان الغالب عليك الشك في كل صلاة فإنك لا تلتفت إلى هذا الشك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو خليفة يقول في صلاة العصر في التشهد الأول يقول سلمت بالخطأ ثم يقول أكملت الصلاة وسجدت للسهو.
الحمد لله. إذا كان الأخ الفاضل أبو خليفة يقصد بأنه سلم قبل الإمام خطأ فإن الواجب عليه أن يرجع وأن يتابع الإمام وأن يسلم بعد الإمام. يجب عليه أن يسلم بعد الإمام ولا سجود عليه لأنه تابع الإمام رجع إلى الصلاة. أما إذا كان سجد سلم خطأ هو في الصلاة سلم خطأ قبل
التشهد الأول
التشهد الأول يقول في التشهد الأول سلم خطأ ظانا أنه التشهد الأخير ثم انتبه يجب عليه أن يقوم ويكمل صلاته، يأتي بالركعة الثالثة إن كانت صلاة المغرب ويأتي بالركعة الثالثة والرابعة إن كانت صلاة الظهر أو العصر أو العشاء، وبعدين يسجد للسهو بعد السلام سجدتين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال أحمد حسين، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم الساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.